العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدام على أعدائه أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: ولو حلق جميع رأسه عامدا عالما فشات. الكلام لا زال في التقصير، وهو الواجب الأخير من واجبات العمرة، والذي عرفه بأنه إبانة الشعر أو الظفر بأي كيفية كانت، وذكر بأن التقصير هو وظيفة المعتمر بعمرة التمتع، أما الحاج والعمرة المفردة فوظيفته التخير بين الحلق والتقصير، ويترتب على ذلك حرمة الحلق بالنسبة للمتمتع بالعمرة. فإذا ارتكب المتمتع الحلق بدل أن يقصر حلق شعره، فماذا يترتب عليه؟ أولا مخالفة تكليفية فحرام، فهو آثم بمخالفة حرمة الحلق. مضافا إلى ذلك تترتب عليه كفارة شات، لذلك قال: ولو حلق جميع رأسه عامدا عالما، كما هو شأن الكفارات عن علم وعمد، فكفارته شات. ثم يأتي السؤال: الحلق يجزئ عن التقصير؟ يحرم عليه الحلق ووظيفته التقصير، فإذا حلق ولم يقصر فهل يجزئ بعد كونه آثم وترتب عليه كفارة؟ هل يجزئ يكتفي به أو عليه أن يقصر؟ الحكم الأولي أو ما ذهب إليه المشهور هو عدم الإجزاء، فإن الحلق وظيفة والتقصير وظيفة أخرى، وبما أنه بحسب الأدلة تعينت عليه وظيفة التقصير فالحلق ليس مجزيا عليكم سهل، كما في كل تكليف الأصل فيها أنه لا يجزي عن تكليف آخر، كل عمل لا يجزي عن عمل آخر إلا بالدليل، وحيث لا دليل على الإجزاء فعليه أن يأتي بالتقصير. لكن البعض قال بأنه التقصير حقيقته، هذا مطلب يمكن بيناه بالأمس بعدين سوفي خب. بعض الفقهاء قال أن حقيقة التقصير هو إبارة بعض الشعر، حقيقة الحلق إبارة تمام الشعر، وإبانة تمام الشعر لا تتحقق إلا بالتقصير التدريجي أو بالإبانة التدريجية، فكل من حلق شعره هو مقصر في أول شروعه أو بداية حلقه. فإذن نعم هو ارتكب حرمة بالحلق، ولكنه حيث ابتدأ بالحلق بالتقصير فهو قصر فيكون مجزيا. يجاب عن هذا أن صح هذا صحيح كفعل خارجي، التقصير شروع في الحلق إلا أن القصد والنية غير متوفر، هو قاصد الحلق ولم يقصد التقصير.
جواب شكرا.
نعم
بس عادي
نوقش في هذا الجواب بأنه صحيح كفعل خارجي التقصير مقدمة الحلق أو الحلق عبارة عن مجموعة تقصيرات مجتمعة خارجا، إلا أن المدار في الفعل والوظيفة على القصد مع الفعل الخارجي، أو أن يكون الفعل الخارجي صادرا عن نية وقصد، وهذا ليس قاصدا للتقصير وإنما قاصد الحلق، فلا يكون قد جاء بالتقصير. قال: ولا يجزئ عن التقصير، ولا يجزئ الحلق عن التقصير للنهي، لأن الحلق منهي عنه ولا يقع الامتثال بالمنهي عنه. وقيل يجزئ، وتوجيه القول بالإجزاء لحصول التقصير لحصول التقصير بالشروع بالحلق، والمحرم متأخر، المحرم اللي هو الحلق متأخر عن التقصير، فالتقصير متقدم، فكل من حلق شعر رأسه هو ابتدأ بالتقصير وهو متجه مع تجدد القاصد. شارح هذا اللي يشير للمناقشة، المناقشة التي ذكرت في هذا الإجزاء في هذا القول بأنه قصد ماكو صحيح أو كفعل خارجي، التقصير المتقدم ولا يكون الحلق إلا عن تقصير المتدرج، ولكنه قصد ما موجود. فالشارح يقول لو جدد القصد للتقصير فهو مجزي، أما إذا ما جدد القصد فلا يجزي حينئذ. هذا في من حلق شعر رأسه عامدا عالما، وأما إذا كان ناسيا أو جاهلا، من حلق رأسه ناسيا مو عالم ملتفت وعامد نسيه، فشاف جماعة يروحون على الحلق، جماعة يروحون على التقصير، أو هو محلات حلاقة دخل ما قال له شيء، وهذا بان على أنه بعد شنو يريد يحلق رأسه، حلق رأسه وما ملتفت ناس، فلا شيء عليه. وهكذا إذا كان جاهلا فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة.
بالحلق إذا جدد نية التقصير مراد شاهد في أثناء الحلق وجدد نية التقصير،
نعم يعني هو بالنتيجة احنا بنقول غير مجزئ. فاللي أكمل حلق رأسه نقول له قصر، وبعد شي قصره، وقلنا التقصير يأخذ من شعر بدنه، ولو يأخذ شنو شيء بسيط من لحيته هذا الشيء صار تقصير، فهذا الذي قطعه من لحيته بقصد التقصير صار مجزئ. طب إذا افترضنا هو باقي شيء في شعر رأسه، مو حلق تام كما في مثلا بقى كم شعر في رأسه، وقصد التقصير بقطع هاتين الشعرتين، يصدق تقصير ولا ما يصدق؟ يصدق بل. فإذا كان هو في وسط الحلق والتفت قال أنا شنو هذا ما يجزي، خل أقصد أنه أنا أقصر وبعدين أحلق، جدد القصد، فحينئذ راح يصير هذه القطعة التي أبينت من شعره حال قصده التقصير هو تقصير في ضمن الحلق ويكون مجزيا. نعم. فإذا كان عالما عامدا عليه شات ولا يجزي على قول ويجزي على قول، ثم إذا كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. ثم يأتي حكم آخر وهو إذا افترضنا هذا أحل من إحرامه بالتقصير، فصار شنو بعد محل، يحرم عليه حلق شعر رأسه أو قطع مثلا، هو كان من المحرمات وشنو قال من الأظافر، قص الشعر، إدماء كذا، هذا كله شر كان من محرمات الإحرام، الآن خلص بعد هو صار محل، فهل يسوغ له ارتكاب ما كانت محرمة؟ يقول نعم، لكن أكو خصوصية بعد أنه منتظر الحاج من جهة كونه في الحرام أو يحرم عليه الصيد، القضية مو مطلقة. هكذا هناك حكم آخر مو مكاني كالصيد، هو محل إذا خرج خارج الحرم يجوز له الصيد، لكن ما دام في الحرم لا يحل له الصيد. هكذا من جهة الفترة الزمانية بين إتمام عمرة التمتع إلى الشروع بحج التمتع يحرم عليه حلق شعره. لماذا؟ هكذا دلت الأدلة، من الأدلة ما دلت على حرمة الحلق، من الأدلة ما دلت على وجوب أو استحباب توفير الشعر وما شاكل، فمجموع الأدلة دلت على أنه لا بد من عدم أو من حرمة حلق شعر رأسه إلى أن يصل أو أن يكمل أعمال منى، بعد ما الهدي ذبح الهدي ثم الرجم، فالهدي بعد الهدي هو يصل حينئذ مخير بين الحلق والتقصير، وإذا كان حج صرورة يتعين عليه الحلق على بعض الآراء. قال ويحرم الحلق ولو بعد التقصير، واضح؟ طبعا هسه العبارة مو مطلقة، ويحرم الحلق ولو بعد التقصير إلى أن شنو؟ إلى أن يدخل في الحاج، ولو جامع قبل التقصير عمدا فبدنه، هذا الكلام اللي أشير إليه بالدرس السابق من أنه إذا قبل ما يقصر هو بعد شنو ما محل ارتكب الجماع واقع زوجته قبل التقصير، يجي هذا التفصيل أنه هذا موسر أو معسر أو متوسط. إذا موسر صراحة ميجي الضابط شنو في كونه موسر أو معسر، فبدنا يعني بعير، أو البعض يقول يصدق على البعير وعلى الناقة. وإذا كان معسر فشات، وإذا كان متوسط بينهما فبقرة. الكلام أنه ما هو الضابط في كون هذا معسر أو موسر، سموه غني أو فقير، معسر أو موسر بلحاظ هذه الكفارة ويتمكن. يعني إذا قلنا عليك بدنة، هذا فيه عسر أو لا، أنت موسر بالنسبة للبدنة. فننتقل للشات، إذا معسر مو أنه غني أو فقير، ذا غني أو فقير بلحاظ شنو مصطلحات بلحاظ فترة معينة، كما مثلا في الوجوب الخامس أو في استحقاق الخمس أن يكون له مؤونة سنة أو ما شاكل. الآن لا، كان معسر أو موسر. الفقهاء يذكرون في ضابط في مثل المقام بأنه بحسب حاله ومحله، بحسب حاله ومحله، بحسب الحال. يعني هو أصلا في نفسه له مال يتمكن بحيث لا يقع في العسر لو ذبح البقرة أو البدنة، يصاب بالعسر يأثر على ماليته، على مؤونة عياله، على مؤونته. إذا يأثر فهو محسن، إذا يأثر بشكل بسيط يسير بحيث متعارف في تأثير فهو متوسط، أما إذا لم يكن مؤثرا فهو موسر. هذا كآخر ضابط واحد يقول لا، هذا بحسب حاله هو في نفسه، لابد أن يلحظ أيضا بحسب شنو محله، هو في منطقته يعد من الموسرين أو من المعسرين. هاي هم تنفع المسألة في ابتلائياتنا ويومياتنا. هو صحيح في نفسه قد متمكن، ما عنده مشكلة أن يذبح البدن، لكنه بلحاظ الآخرين ومنطقته هو لا يعد من المسرين، بحيث إذا ذبح البدن عقلاء تلك المنطقة يعدونه تصرف بما هو أكثر من شأنه. قد يكون هو بلحاظ نفسه يقول أنا ما مأثر على قضية بدنة، ما في زماننا مليون ونص ما عندي مشكلة، سهلة بالنسبة لي، يقولي صحيح بالنسبة له. لكن الآن المتعارف اللي مثلا يذبح بدنة فلان أصحاب الأموال. أما أنت إذا صدت لذبح البدنة هذا تصرف أكثر من شأنه، خروج عن المتعارف، فلا بد أن يلحظ هذا أيضا، فلا بد أن يكون بحسب حاله ومحله حينئذ يصدق عليه أنه موسر أو معسر. قال ولو جامع قبل التقصير عمدا فبدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر. والمرجع في الثلاثة إلى العرف بحسب حالهم ومحلهم.
شيخ نقدر نقول يعني المحل في تواجده بالحج قد يكون هو غني في منطقته، ولكن حس الآن هو يعد حكم الفقير ما عنده، يعني المعسر ما عنده.
هو احنا ما نشترط كما سيأتي، لا نشترط التكفير في حال الحرام أو في مكة أو كذا، ما مشترط من يرجع،
فهي حسب محل، يعني حسب منطقة المتواجد بها قبل الحاج.
إيه منطقة سكنة، محل سكنة، محل تواجده. ولو كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، من جامع قبل التقصير جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، فضلا عن عدم الإثم لا كفارة عليه أيضا. ويستحب التشبه بالمحرمين بعده، بعد أن يحل صار من الأمور الجائزة أن يلبس المخيط. وأبرز علامات الإحرام هو أنه فلان نشوفه لابس الإحرامات هذا محرم، لا زال لم يحل. اذا لابس مخيط، اذا كانت شنو دشداشته بنطلونه وقميص، بعد هو شوف شنو المتعارف زين، عمامته صراويله بعد كلنا حسب خراديه، هذا بعد واضح انه شنو محل. اكو استحباب انه هذا ما دام وين احل من احرام العمره، ما دام في المواطن المقدسة يستحب أن يتشبه بالمحرمين، يعني يستحب أن يبقى ها مرتديا لإحرام أي غير يعني نازعا لغير المخيط، يستحب أن لا يرتكب مثلا بعض الأعمال الأخرى التي ظاهرها عدم الإحلال، بعض الأمور ممكن أن يمارسها ما يظهر أمام الآخرين أنه محل أو محرم، لكن بعض المظاهر يكون يصير يعني حينئذ الذي يراه يراه بهيئة المحرم من الطيب والمرآة وتقليم الأظفار والشعر وما شاكل، كل هذا يبقى يحاول أن يتشبه بما أمكن بالمحرمين. قال ويستحب التشبه بالمحرمين بعده بعد التقصير بترك لبس المخيط وغيره كما يقتضيه اطلاق النص والعباره، يعني النص الشرعي اللي هو الروايه بها اطلاق على التشبه، وايضا عباره المصنف ويستحب التشبه بالمحرمين ما قيدها بنحو دون نحو اخر، طبعا الا ما ثبت استحباب بعض الافعال كما ورد مثلا استحباب انه التمتع بالنساء، انه اكو استحباب انه بين عمرة والحاج لمن كانت له معه زوجته أكو استحباب أن يأتي أهله، هذا خب بعد يصير مستثنى. فلذلك في بعض الفقهاء يقول هو من حينما عبر بالتشبه تشبه حالة ظاهرية، هذا بعد من خارج العبارة حالة ظاهرية، فالاستحباب يتحقق بأن لا يرتكب ظاهرا ما يخالف هيئة المحرم، أما إذا كان شنو القضية بينه وبين نفسه فما يخالف الاستحباب، مو نقول بأنه يلا هو مستحب خل أخالف، لا هو أساسا غير مخالف للاستحباب. قال وفي الدروس اقتصر على التشبه بترك المخيط، في الدروس المصنف ما ترك العبارة على إطلاقها، الآن العبارة في المقام موافقة للنص وهي إطلاق التشبه، لكن في الدروس قيدها بأن التشبه في ترك المخيط بأن يلبس الإحرامات لكن بقية المحرمات مو بالضرورة أن يراعيها. قال وفي الدروس اقتصر على التشبه بترك المخيط وكذا يستحب، هذا حكم بلحاظ الحجاج أو اللي من خارج مكة القادمين أو المجاورين أو غير المقيمين. حكم آخر وهو استحباب التشبه بالمحرمين لمن كان هو من أهل مكة، لكنه شو وقت في الموسم، خب الموسم نقصد على شنو، يعني موسم الحج، خب موسم الحج يعني شنو أشهر الحج كلها، قالوا لا من حين قدوم الوفود وفود الحجاج من تبدي يعني عرفان أنه هذا بعد زمن مجيء الحجاج إلى زمن شنو رحيلهم، هاي الفترة سيشوف حسب المتعارف مثلا قبل كانت المدة أطول ربما جزء كانت في وسط شوال أو بداية شوال، شوف شو وقت تصير كثرة القادمين هذا يبدي موسم الحج، أما في هذه أزمنتنا تقريبا من منتصف ذي القعدة كلش وقت قريب يصير، ليش واسطة النقل متوفرة وسهولة الدخول والخروج، فيصير حينئذ ربما من وسط ذي القعدة إلى تقريبا ما نصل 18 ذي الحج، قبل 18 ذي الحج أغلب الحجاج شنو يبدون يرحلون، هاي الفترة يستحب لأهل مكة أن يتشبهوا بالمحرمين بنفس الكلام اللي تقدم. قال وكذا يستحب ذلك عن التشبه لأهل مكة في الموسم مو مطلقا في الموسم أجمع أي موسم الحج، يعني في تمام موسم الحج من أوله عفوا أوله وصول الوفود وصول الحجاج، نعم لا الموسم صح، نعم. ثبتنا الاستحباب هو التشبه، ظرف التشبه الموسم
واضح، بداية الموسم هو يعني إيه بس التشبه
إيه صحيح، بس هو إحنا اللي نريد نحدده منه مو نحدد التشبه، نحدد الظرف هو الموسم. إحنا قلنا التشبه بالموسم، يجي سؤالنا بخو الموسم شنو أوله ونهايته شنو، فيجي يقول أوله الوفود وآخره أوله وصول الوفود إليهم إلى أهل مكة محرمين، وآخره العيد عند إحلالهم، بعد هو عند الإحلال بعد انتهى الموسم. سابع بعد ما في ذهني إلى أن رحيلهم، يعني سابع عبارة الشارح إلى أنه شنو إلى العيد حينما يحلون ينتهي الموسم، بعد يرتفع موضوع الاستحباب. هذا تمام الكلام في شنو في واجبات العمرة من مستحباتها وشرائطها وواجباتها، وهو الفصل الرابع. يقع الكلام في الفصل الخامس. بعد شنو الفصل الخامس حينئذ؟ بعد ما أتم الكلام في العمرة، ها عندنا الحاج، فيجي الكلام في أفعال الحاج، عنونه بالأفعال أعم من واجبات ومستحبات وتنقلات وما شابه. وهي واجبة أو أفعال الحج: الإحرام والوقوفان ومناسك منى. بشكل عام لاحظوا يا هو شنو الآن في يوم 8 أو 9 صباحا على ما سيأتي إنه استحباب يوم التروية يوم 8. المهم بشكل عام بغض النظر عن الأزمنة، الفعل الأول هو الإحرام للحج. وين موضع الإحرام؟ قدم في مكة والمسجد أفضل. بعد الإحرام في المسجد أو في مكة في المقام أفضل، أحسنتم. ثم يذهب إلى عرفة، يجب أن يقف في عرفة من الزوال إلى الغروب. الوقوف بمعنى الكون مو بمعنى الوقوف الحقيقي كما سيأتي. إلى غروب يوم 9 بدخول ليلة 10 انتهى الواجب الثاني وهو الوقوف بعرفة. ليلة 10 يجب أن يقف في مزدلفة إلى طلوع الشمس. لم يقل أحد بوجوب الوقوف تمام الليل، بعضهم قال يكفي آن ما من الليل، بعضهم قال لا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، بعضهم قال يكفي مسمى الوقوف مسمى التواجد يعني في مزدلفة بين الطلوعين. إذا طلعت الشمس انتهى الوقوف بالمشعر، مشعر اللي هو المزدلفة. بعد طلوع الشمس يذهب إلى منى لتأدية أعمال منى. أول أعمال منى هو رجم العقبة الكبرى، يرجم 7 حصيات للعقبة الكبرى. بعدها يذهب إلى الذبح، طبعا هو المفروض مو يذهب إلى الذبح، هو الذبح في منى، لكن على اعتبار الزحام والتنظيم والقوانين الوضعية الآن اللي موجودة فوجدت مجازر تقريبا خارج منى. ولفقهائنا كلام أنه خب هذا يصح أو لا يصح، بعض المذابح في وادم المحسر أغلب فقهائنا قالوا بإجزائه، وفي محسر هو من منى على كلام طويل فيه. فإذا بالتالي أدى هذا الواجب وهو ذبح الهدي في وادي المحسر يقصر أو يحلق، إذا قصر أو حلق انتهت أعمال منى وبه خرج من الإحرام. بقيت عليه أعمال مكة أو أعمال المسجد، أعمال مكة يعبر عنها، وهي طواف الحج، طواف الزيارة يعبر عنها، وركعتيه وسعي الحج، ثم طواف النساء. في أثناء هذا الأعمال عليه أن يقف، عليه أن يبيت في منى ليلة 11 وليلة 12. إن لم يرتكب الصيد أو التأخر في منى، من ارتكب الصيد عليه أن يبات الليلة 13، مو قلنا 11 و12 خلص في نهار الثاني عشر عند الزوال النفر من منى وين تنتهي أعمال الحج. إذا كان قد ارتكب الصيد عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر. وهكذا من تأخر من عن النافر أيضا عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر. بعد يجي إن شاء الله التفصيل في هذا. المهم إذا لم يكن هناك موجب للمبيت في الثالث عشر فعليه أن يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر في زوال أو عند زوال يوم الثاني عشر ينفر من منى، يعني يخرج من منى. فإذا خرج من منى عليه إتمام أعمال مكة إن كان قد أتمها خلال يوم الحادي عشر والثاني عشر، فيكون حينئذ لا شيء عليه وله أن يخرج من مكة وقد أتم حجه. رزقنا الله وإياكم جميعا الحج كل عام في قبول ورضا منه تعالى. قال الفصل الخامس في أفعال الحج وهي الإحرام والوقوفان ومناسك منى، اللي هي مناسك منى بعد شنو صارت واضحة؟ الرمي أو الرجم. وطبعا ها خلال هذا المبيت بمنى بعد هو نهارا كن يرجم أيضا الجمار الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى في يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر. وطواف الحج وسعيه وطواف النساء ورمي الجمرات والمبيت بمنى. والأركان منها خمسة، الثلاثة الأول يعني الإحرام والوقوفان والطواف الأول اللي هو طواف الحج والسعي، هذه الخمسة أركان في الحج كركنية الطواف في العمرة المتقدم لا كركنية الصلاة الركوع للصلاة. ثم يأتي من المصنف الحديث مفصلا في كل واحد من هذه الواجبات. القول في الإحرام والوقوفين، الواجب الأول هو الإحرام، الواجب الثاني وقوف بعرفة، الواجب الثالث وقوف بمزدلفة. قال يجب بعد التقصير، يا تقصير العمرة بعد التقصير من عمرة التمتع يجب الإحرام بالحج على المتمتع وجوبا موسعا. واضح بعد يعني شاذ أول واجب عليه بعد أن يقصر هو الإحرام، لكن هذا إحرام متى؟ واجب موسع. إذا أراد أن يحرم بعد التقصير أكو مانع؟ يقول لا ماكو مانع. لاحظوا يا بعد أن يقصر لعمرة التمتع من عمرة التمتع أحل من عمرة التمتع، الآن صار هو بالخيار أن يأتي بالإحرام أو أن لا يأتي به. هذا الواجب موسع إلى أن يبقى من الوقت مقدار ما يحرم في مكة ويذهب إلى عرفة. سجد يحتاج الطريق إلى عرفة، فهو يكون يحرم بحيث يدرك الوقوف بعرفة قبل الزوال. فإذا أحرم في نفس يوم التقصير اللي هو أفرح حتى لو كان في ذلقة أو في بداية شو في شوال من أشهر الحج ماكو مشكلة، ويبقى محرم إلى أن يجي يوم عرفة ويروح يقف في عرفة ماكو مشكلة، وله أن شنو يأخر 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 إلى أن قبل الزوال من يوم عرفة يعني يوم التاسع بساعتين مثلا عنده واسطة ينتقل، بحيث هاي الساعتين يكفلنا أن ينتقل من مسجد الحرام إلى عرفة، له أن يحرم قبل الزوال بساعتين ولا مشكلة في ذلك. فعبر عنه شنو وجوبا موسعا إلى أن يبقى للوقوف مقدار ما يمكن إدراكه بعد الإحرام من محله، من محل الإحرام اللي هو وين؟ في مكة أو المسجد، إلى أن يبقى هذا السعة إلى وين تنتهي؟ إلى أن يبقى للوقوف مقدار ما يمكن إدراك الوقوف بعد الإحرام من مكة. ويستحب إيقاع الإحرام يوم التروية. خب هذا الحكم العام، واجب موسع، الإحرام واجب موسع من تقصيره من العمرة إلى ما يدرك به الوقوف بعرفة. أكو استحباب؟ يقول نعم يستحب أن يحرم في يوم التروية اليوم الثامن، وهذا الاستحباب متى؟ بعد الظهر، بل بعد صلاتي الظهرين، بل على بعض شارحنا يشير على أنه في الدروس ذكره أنه بعد أن يصلي ركعتي الإحرام ثم الظهرين ثم الإحرام. يعني يوم الثامن من ذي الحج ينتظر الزوال أو يصلي الركعتين وينتظر الزوال، صلى ركعتين الإحرام المستحبة اللي تقدم، ثم شنو هو بعد متجهز مرتدي الإحرامات، يصلي صلاة الظهر صلاة العصر من يوم الثامن تروية، ثم يحرم في المسجد أو في المقام، ثم يذهب إلى عرفة. قال ويستحب إيقاع الإحرام يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأن الحاج، كلام في أنه التسمية شنو يذكرون عدة أسباب أو روايات أو مناسبات، والأمر سهل في ذلك، كان يتروى الماء، لأن الحاج كان يتروى الماء لعرفة من مكة، إذ لم يكن بعرفة ماء كاليوم، سابقا ما كان بعرفة أكو ماء، فشي يسوون ذولا يتروون، ستروي يعني هو الاستزادة من الماء، الاستزادة من الماء، سكان استزادة بشربه أن يشرب كثيرا أو أن يحمل منه، يعبر عنه شنو تروى. فكان بعضهم يقول لبعض ترويتم لتخرجوا، يعني يسألك ترويتم يلا حتى نتوكل نخرج بعد صلاة. يستحب هذا شنو، يستحب إيقاع الإحرام يوم التروية بعد صلاة الظهر، وفي الدروس بعد الظهرين المتعقبين لسنة الإحرام، يعني للصلوات المستحبة لسنة الإحرام الماضية، والحكم مختص بغير الإمام، يستثنى من ذلك فردان من من هذا الاستحباب، هناك الإمام وهو القائم بأعمال التنظيم أو اللي مثلا في هذه الأزمنة الحملة دار أو كذا، هذا يستثنى من هذا الاستحباب، بل يستحب له أن يذهب قبل الظهرين صباح يوم التروية أو قبله، لأجل تنظيم أمور الحاج وتنسيق الوسائط النقل وأماكن المبيت في عرفة. فهذا بالعكس لا يعني الاستحباب يتغير بالنسبة إليه، أن يكون قبل الظهرين بوقت يسعه تنظيم أو تأدية الوظائف. وأيضا يستثنى المضطر الذي يخاف الزحام أو لا يتمكن من هذا الوقت لا يكفيه أو ما شاكل، سواء كان الاضطرار بالتقديم أو بالتأخير، هذا استحباب لمن كان غير مختارا، أما من اضطر إلى التأخير أو اضطر إلى التقديم فهو مستثنى من هذا الحكم. قال والحكم مختص بغير الإمام والمضطر، وسيأتي استثناؤهما ويأتي بيان التفصيل. وصفته كما ما، هذا شنو بعد استحباب تقديم الإحرام، بس خلنا نجي على الإحرام خلنا نسولف نقول لا كملناه يومين عيدها، نفس الكلام المتقدم سابقا من واجباته وصفاته واستحبابه وتفاصيله التي تقدمت في العمرة، تمام الكلام هناك يأتي هنا. قال وصفته الإحرام كما مر اللي هو في الفصل السابق الفصل الرابع في الواجبات والمندوبات والمكروهات، هذا الواجب الأول من واجبات الحج وهو الإحرام، ثم الوقوف بعرفة يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
ما
اعتمدنا على
الضبط ما بعد غير